الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في سياق الكلام عن نوازل الفقه في باب الحج. من المعلوم أنه في عصرنا الحاضر قد وضع في المسعى طريق للذهاب وطريق للإياب، وبالتالي يسأل كثير من السائلين عن حكم ذهاب الإنسان في طريق العائدين أو عاد عودته في طريق الذاهبين. ولا شك أنه عند ازدحام الناس يحصل من مثل هذا الفعل أذية، لأن الناس عند قدومهم يكون الإنسان مقابلا لهم، وبالتالي يعيقهم ويؤذيهم، والشريعة قد نهت عما فيه أذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن إذا لم يكن هناك زحام، وكان المرء لا يؤذي الآخرين بمعارضته، فإن هذه المعارضة أو هذا العمل بمخالفة طريق الذاهبين والآيبين لا يعد فيه مخالفة شرعية، ومن ثم فإن سعيه لا يلحقه به إثم، ويكون سعيا صحيحا. وعلى ذكر هذه المسألة أذكر ما يتعلق بمسألة المسعى وتوسعته، فإنه لما رأى ولي الأمر أن الحجاج قد كثروا، وأن المسعى بدأ لا يستوعبهم، وحينئذ يحتاج إلى توسعة المسعى، فمن ثم استفتى هيئة كبار العلماء في هذه المسألة وعرضت عليه، وطلب المجلس إعداد عدد من البحوث في هذا الباب فأعدت، فنظر المجلس فيه، فكان أغلب من في المجلس يرون الاقتصار على ما كان موجودا وعدم الزيادة عليه، وذلك لأن السعي عبادة شرعية، والأصل في العبادة أن يتوقف فيها على ما ورد في عهد النبوة، والذي ورد في عهد النبوة أنه يسعى في هذا المكان، ولم يكن يسمى مسعى في عهد النبوة إلا هذا المكان. وقد حده أهل العلم وذكروا مقداره بالذراع وجزء الذراع تحديدا دقيقا، وكان مقداره قرابة 19 متراً ونصف، وكانوا في الزمان الأول يقولون 37 ذراعا وشيء. وحينئذ رأى المجلس أن النصوص الشرعية الواردة بمشروعية السعي إنما تشمل المسعى الذي حدد بهذه المسافة، وذكروا إجماع أهل العلم على هذا، وأن الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز للإنسان أن يخرج عن هذا المقدار ولو بشيء قليل، ولو خرج لم يصح سعيه، بينما الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إذا خرج قليلا ثم عاد فإنه لا حرج عليه في ذلك، بخلاف ما إذا خرج كثيرا فإنه يسقط ذلك الشوط. وخالف بعض أعضاء الهيئة ورأوا جواز توسعته وأنه لا حد له، ولما عرضت على ولي الأمر اختار القول الآخر، لأنه يرى أنه يحقق المصلحة ويستوعب الناس ويبعد الزحام ويدرأ تدافع الناس وتضايقهم. فبعض الفقهاء قال بأن الأولى أن يبقى على المسعى الأول وأن لا يزاد فيه، وأن تفتح جدرانه بحيث إذا تضايق الناس انتقلوا إلى ما بعده، وليندفع بذلك الازدحام، ويدرأ بإذن الله تدافع الناس بعضهم على بعض. من المسائل أيضا التي حصلت في عصرنا ما يتعلق بالطواف في الدور الثاني وفي الدور الثالث، حيث إن الناس عند ازدحامهم أصبحوا ينتقلون إلى الأدوار العليا ليطوفوا بالبيت، ومع عدم وجود شيء من بناء الكعبة يسامت حالهم، ولكن هذا الصواب أنه جائز وأنه طواف معتبر لأنه طواف بالبيت، وهواء البيت يتبع قراره ويأخذ أحكامه. وقد قرر الفقهاء أن من صلى على جبل أبي قبيس فإنه يعد مستقبلا للقبلة، مع أنه لا يسامت إلا هواءها. ونشأ عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس قد يطوف في الأرض ثم في الشوط الرابع يطرأ عليه ويبدو له أن ينتقل إلى الأعلى لازدحام وجده أو نحو ذلك، فمثل هذا نقول هذا جائز ولا حرج فيه، ويبتدئ الطواف في الدور الآخر بالشوط الذي انتهى منه أو بالمكان الذي توقف فيه. لو فرض أنه توقف بمحاذاة الركن اليماني، فإنه إذا صعد إلى الأعلى يبتدئ طوافه من الركن اليماني، لأنه يعتبر بذلك قد طاف شوطا كاملا، والعمل الذي بين جزء الشوط وجزءه لا يلغيه ما دام أن الموالاة لم تفتقد منه، لأنه يشترط عند جمهور أهل العلم الموالاة بين أشواط الطواف، والعمل القليل الذي لمصلحة الطواف العمل الذي لمصلحة الطواف لا يعد قاطعا للموالاة، وبالتالي لا حرج على من انتقل من دور إلى دور آخر في مثل هذا. أيضا من المسائل التي جاءت بسبب وجود المباني الائتمام بإمام الحرم من المباني المطلة على الحرم في عصرنا الحاضر وجدت بنايات طويلة عريضة في حول مسجد الكعبة، وهذه البنايات بينها وبين مسجد الكعبة ساحات المسجد، وساحات المسجد الصواب أنها جزء منه وأنها تأخذ أحكامه، وأن من فيها يعتبر في المسجد، وأنه يجوز الاعتكاف فيها ويحرم العبث واللعب والبيع والشراء في هذه الساحات، لأنها جزء من مبلطة ببلاطة ومسورة بأعمدة حديدية تشعر بأن هذه الساحات من الحرم، ولذلك لا يجوز للحائض اللبث فيها، ولا يجوز للأطفال العبث فيها لأنها جزء من المسجد، وهكذا أيضا بقية أحكام هذا الموطن. إذا تقرر هذا فإن العمائر التي حول المسجد الحرام يقام فيها مصليات، ما حكم هذه المصليات وما حكم الاقتداء بإمام الحرم منها؟ عندنا مسألة أولى، وهي مسألة مضاعفة الأجر، هل هو خاص بمسجد الكعبة أو عام بجميع المساجد؟ والأظهر من أقوال أهل العلم أن مضاعفة المسجد ليست خاصة بالمسجد مسجد الكعبة، بل هي عامة بجميع حدود الحرم، وذلك لأن المضاعفة جاءت معلقة بالمسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه. ولفظة المسجد الحرام تطلق في لسان الشرع على جميع حدود الحرم، كما في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به من بيت أم هانئ في شعب عامر، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم يمنعون من جميع حدود الحرم، إلى نصوص كثيرة في هذا. ومن هنا فأي مكان صلى فيه الإنسان في داخل حدود الحرم داخل حدود مكة فإنه يحصل بإذن الله عز وجل على أجر مئة ألف صلاة، ومن هنا فإنه يستحب للنساء أن يصلين في مواطنهن، لأن صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها في مكة تحوز به أجر 100,000 صلاة. أما بالنسبة للمصليات التي تكون في العمائر المجاورة للحرم فإنها على نوعين. النوع الأول مصليات تتصل صفوف المصلين إلى ما تحتها، سواء في جميع العام أو في بعضه، فهذه المصليات يجوز لمن صلى فيها أن يقتدي بالإمام ولا حرج عليه في ذلك، فهو يسمع صوت الإمام وهو كذلك يرى المصلين، والصفوف قد اتصلت إلى أن أصبحت معه. والحال الثاني إذا لم تتصل الصفوف، اتصال الصفوف ليس شرطا داخل المسجد لكن خارج المسجد، هل يشترط أو لا يشترط؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وهناك قولان. القول الأول أن اتصال الصفوف شرط لصحة الاقتداء، فلا يكفي مجرد الرؤية للإمام أو المأمومين ولو سمع التكبير، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا القول لا تصح صلاة المقتدي بإمام الحرم من البيوت المطلة على الحرم والمجاورة إلى المسجد ما لم تتصل الصفوف إلى أسفل العمارة. والقول الثاني أن اتصال الصفوف ليس بشرط لصحة الاقتداء، ويكفي، قال بعضهم يكفي رؤية المصلين، وقال بعضهم يكفي سماع صوت الإمام، وهذا هو مذهب كثير من المالكية والحنابلة، والصواب هو القول الأول، وذلك لأن هذه صلاة جماعة، ولم يقل لصلاتهم صلاة جماعة إلا لأنهم يجتمعون، فإذا لم يجتمعوا فإن صلاتهم لا تكون صلاة جماعة، وإذا تفرقوا أيضا دليل آخر أنهم قالوا إن المصلين إذا تفرقوا خالفوا مقصد الشارع، فإن قصد الشارع أن يجتمعوا، وانفراد بعضهم لا يؤدي إلى تحقيق مقصد الشارع، ويدل على ذلك أن المنفرد وحده خلف الصف لا تصح صلاته بدلالة الحديث الوارد في ذلك. فهكذا فيما يتعلق بصلاة أولئك الذين يصلون في مواطن بعيدة عن المصلين. ويستدلون على هذا بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربه؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وبعضهم، بعض أهل العلم قد يستدل على تصحيح الصلاة مع عدم اتصال الصفوف بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته في حجزة حجزها من حصير، وكان الناس يصلون معه، وجدران الحجزة قصيرة، فكان الناس يرون شخص النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته. وقالوا: فإذا علم المأموم بانتقالات الإمام برؤية أو سماع كفاه ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حجز مكانا صغيرا، والمصلون معه في داخل المسجد وليس بينهم فارق كبير، وبالتالي فإن الاستدلال بهذا الدليل فيه ضعف، وبالتالي فإن الصلاة في مثل هذه المصليات يشترط لها اتصال الصفوف، فإذا لم تتصل الصفوف لم تصح الصلاة. مما يتعلق بهذا أيضا وضع الصفوف أو وضع خطوط لتعيين جهة القبلة ولتسوية الصفوف سواء في أي مسجد، والأظهر أن الشريعة قد جاءت بمشروعية تسوية الصفوف، وأن هذا من مقاصدها، وحينئذ فكل وسيلة استجدت في عصرنا تحقق هذا المقصد من مقاصد الشرع لم تكن موجودة في الزمان الأول فإنها تشرع في زماننا. في الزمان الأول كانت مساجدهم من تراب، وبالتالي لا يحتاجون إلى أو لا يتمكنون من وضع خيوط أو من وضع لاصقات تبين بداية الصف. لكن في عصرنا هذه الخطوط تحقق وسيلة هذه الخطوط تعتبر وسيلة تحقق مقصد الشارع في في تسوية الصفوف. أيضا من المسائل المتعلقة بنوازل الحج، وهي مسألة سبق أن ذكرنا فيها شيئا، وهو تناول الحبوب من أجل التمكن من الطواف بالبيت، فإن بعض النساء قد تستعمل حبوبا تمنع الحيض وقت الحج خوفا من نزول العادة بها فيمنعها ذلك من الطواف بالبيت. فمثل هذا الصواب أنه جائز، فإذا استشاره الطبيب المختص وقال لهم بأن هذا لا يؤثر على المرأة تأثيرا لذاتها أو تأثيرا يطول مداه، فحينئذ يجوز للمرأة مثل هذا ولا حرج عليها فيه. من المسائل التي أيضا استجدت فيما يتعلق بنوازل الحج تقسيم الرمي بين أدوار المرمى. في مرمى الجمرات بني على أدوار عديدة بناء على الفتوى التي سبق ذكرها، فقد يتمكن الإنسان من رمي الصغرى في دور ورمي الوسطى في دور ورمي الكبرى في دور، فنقول مثل هذا جائز لأنه ينطبق عليه الأمر الشرعي برمي الجمار على هذه الكيفية. كذلك قد يرمي حصى بعض الجمرة في دور وبعضها في دور آخر، ومثل هذا أيضا لا حرج فيه لأنه لا يخالف مقتضى الأمر الوارد برمي سبع حصيات. ومن المعلوم أن جميع الأدوار كلها تنزل حتى تصل في المرمى الذي يكون في الأسفل. أيضا من المسائل التي قد يسأل عنها في مثل عصرنا الحاضر مسائل الانتقال بين مواطن المناسك بوسائل الانتقال الحديثة من سيارات أو قطارات أو نحو ذلك، فمثل هذا الأصل جوازه قياسا على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم المركوبات الموجودة في عصره، فقد ركب البعير وركب غيره وسائل أخرى ولم يعترض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما الأفضل، هل التنقل على الأقدام واختيار المشقة أو التنقل على هذه الوسائل الحديثة؟ فنقول التنقل ليس وسيلة مقصودة لذاتها، ومن هنا فإنه لا يفضل المشي على الأقدام في هذه المواطن. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البعير ولم يسر بين مواطن الحج على أقدامه، ومن هنا فإن الأظهر أنه لا حرج على الإنسان أو أن الأفضل في حق الإنسان أن يختار وسائل الانتقال المريحة ليكون ذلك سببا من أسباب تمكنه من أداء بقية أعمال المناسك. من المسائل التي تتعلق بنوازل الحج مسائل نقل لحوم الهدي والجزاء خارج الحرم. كان في عصور سابقة كل إنسان يذبح الذبائح في موطنه، فيؤدي ذلك إلى ترك اللحوم الكثيرة مما يؤدي إلى تعفن اللحم وانتشار الرائحة العفنة وانتشار بعض الجراثيم والأمراض في تلك المواطن. ومن هنا استفتي العلماء في ذلك العصر وأفتوا بإيجاد المسالخ الكبيرة التي تستوعب هدي الحجاج، وكان القرار الصادر عام 1400 جاء فيه بحث المجلس حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم. درس المجلس البحوث المعدة والمتضمن عدة مقترحات للاستفادة من اللحوم التي تكون في ميناء أيام الحج، وهي تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعدادا كبيرة من الذبائح، وإنشاء مسالخ متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم بالقدر الذي يكفي، مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم إذا رغبوا في ذلك وأخذ ما يشاؤون من لحومها. 2، العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ، ومنع الناس من بيع ما لا يجزئ شرعا من الهزيل والمريض ونحوهما. 3، إيجاد البرادات الكافية لحفظ اللحوم الصالحة التي يستغني عنها الحجاج إلى أن توزع على فقراء الحرم حسب الإمكان. وبعد مناقشة الموضوع رأى المجلس بالأكثرية إصدار قرار يوضح الحكم في نقل اللحوم من الحرم إلى خارجه، حيث كان القرار السابق مختصا باللحوم التي تبقى فيه. وبناء على هذا فإن ما يذبحه الحاج على 3 أنواع: هدي تمتع وقران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم وقد نقل الصحابة من لحوم هداياهم إلى المدينة. وثانيا ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم. وثالثا ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر، إلى آخر ما جاء في القرار. هذا شيء من أحكام نوازل الحج، ولعلنا أيضا نشير إلى بعض النوازل المتعلقة بكتابة القرآن. فمن تلك النوازل ما يتعلق بكتابة القرآن بطريقة الإملاء المعتادة، ودرس مجلس هيئة كبار العلماء الموضوع ورأت أن هناك أسبابا تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني، منها أنه ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين، ووافقه الصحابة وتابعوهم والتابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة وعملا بإجماعهم. ثم إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حاليا بقصد تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة، لأن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر، وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو نقصها، فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين، ويجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في القرآن، وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن. كذلك يخشى أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير كتاب الله العوبة بأيدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقها فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية وغيرها، وفي هذا ما فيه من الخطر. ولذلك يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني، ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة، محافظة على كتاب الله تعالى من التحريف. أيضا من المسائل النازلة فيما يتعلق بالكتاب الفتاوى التي صدرت بجواز تسجيل القرآن على شريط كاسيت بشرط أن لا يكون معه غيره مما قد يختلط به، وأن مستمعه نرجو له أجر استماع، وأن هكذا أيضا جواز وضع الآيات القرآنية في أشرطة الكمبيوتر وفي الشبكة العالمية وفي الحاسب الإلكتروني الكمبيوتر. وقرر العلماء أن هذه الوسائل من أشرطة ليست مصاحف، وبالتالي يجوز الدخول بها في الحمام لأنها ليست مصاحف، بخلاف المصحف فإنه لا يجوز دخول الحمام به. وهكذا يضع مسائل حمل هذه الأشرطة ولمسها لمن لم يكن متوضئا أو من كان عليه جنابة فإنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه. هذا شيء من النوازل الفقهية المتعلقة بكتاب الله جل وعلا. وبإذن الله عز وجل نأخذ في محاضرتنا القادمة عددا من النوازل الفقهية المتعلقة بالمعاملات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وهداية واستقامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.